بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. ما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى للجميع العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق الدائم.
مستمعينا في كل مكان، يستهل فضل الشيخ هذا اللقاء بكلمة بعنوان أحوال القلوب. يمكنكم مستمعينا التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600-55-1688 ورسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688، المشاركات عبر تويتر شارت ريديو. كلمة لكم الشيخ.
أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، ما بعد، فإن أشرف ما في الإنسان قلبه، فإن القلب هو العالم بالله العامل له الساعي إليه، والجوارح إنما هي تابعة وخدام له يستخدمها استخدام الملوك للعبيد، ومن عرف قلبه عرف ربه. ولذلك أكثر الناس جاهلون بقلوبهم وبنفوسهم، والله سبحانه وتعالى يحول بين المرء وقلبه، وحيلولته جل وعلا أن يمنعه من معرفته ومراقبته. فمعرفة القلب وصفاته وأحواله أصل الدين وأساس طريق السالكين على طريق إياك نعبد. والقلب بأصل فطرته قابل للهدى، وبما وضع فيه من الشهوة والهوى مائل عن ذلك، والتطارد فيه بين جندي الملائكة والشياطين دائم، إلى أن ينفتح القلب لأحدهما فيتمكن ويستوطن ويكون اجتياز الثاني اختلاسا، كما قال تعالى: من شر الوسواس الخناس، وهو الذي إذا ذكر الله خنس، وإذا وقعت الغفلة انبسط. ولا يطرد جند الشياطين من القلب، ولا يطرد جند الشياطين من القلب إلا ذكر الله تعالى، فإنه لا قرار له مع ذكره سبحانه وتعالى. والمسلم لابد أن يعلم أن للقلب مثلا، فالقلب مثل حصن، والشيطان عدو يريد أن يدخل إلى هذا الحصن ويريد أن يستولي عليه، ولا يمكن حفظ هذا الحصن إلا بحراسة أبوابه، ولا يقدر على حراسة أبوابه من لا يعرفها، ولا يتوصل إلى دفع الشيطان إلا بمعرفة مداخله. ومداخل الشيطان وأبوابه صفات العبد وهي كثيرة، إلا أن نشير في هذه المجالس إلى بعضها، ونكمل إن شاء الله من خلال المجالس القادمة أشير إلى يعني بعض هذه الأبواب العظيمة. من أبواب مداخل الشيطان العظيمة الحسد والحرص، فمتى كان العبد حريصا على شيء أعماه حرصه وأصمه، وغطى نور بصيرته التي يعرف بها مداخل الشيطان. وكذلك إذا كان حسودا، فيجد الشيطان حينئذ الفرصة، يحسن عند الحريص كل ما يوصله إلى شهوته، وإن كان منكرا أو فاحشة أو غير ذلك. أيضا من أبواب الشيطان العظيمة ومداخله الخطيرة الغضب والشهوة والحدة، فإن الغضب غول العقل، وإذا ضعف جند العقل هجم حينئذ الشيطان فلعب بالإنسان. وقد روي أن إبليس يقول: إذا كان العبد حديدا قلبناه كما يقلب الصبيان الكرة. أيضا من أبوابه حب التزين مثلا والمبالغة في ذلك، فلا يزال الشيطان يدعو ابن آدم إلى عمارة الدار وتزيين السقوف والتزين وغير ذلك من المبالغات، فيخسر الإنسان طول عمره في ذلك ويفوته شيء عظيم. كذلك من أبوابه الشبع، فإنه يقوي الشهوة ويشغل عن الطاعة، وكذلك الطمع في الناس، فإن من طمع في شخص بالغ بالثناء عليه بما ليس فيه وربما ترك نصيحته. كذلك من أبوابه العجلة وترك التثبت، وقد جاء في الحديث العجلة من الشيطان. وأيضا من أبوابه التعلق بالدنيا، لا سيما حب المال، بشكل يزيد عن القدر الطبيعي، فمتى ما إن تمكن من القلب أفسده وحمله على طلب هذا المال من غير وجهه ومن غير طرقه، وربما أخرجه أيضا إلى البخل وخوفه الفقر، كما قال تعالى الشيطان يعدكم الفقر. ولذلك تجد الإنسان قد يمنع الحقوق اللازمة الواجبة عليه بسبب هذا التعلق. كذلك من أبوابه سوء الظن، فإن من حكم على مسلم بسوء ظنه احتقره وأطلق فيه لسانه ورأى نفسه خيرا منه، ولذلك يترشح سوء الظن بخبث الظان، لأن المؤمن يطلب المعاذير للمؤمن والمنافق يبحث عن العيوب. ولذلك ينبغي للإنسان أن يحترز عن مواقف التهم لئلا يساء به الظن. فهذه حقيقة جولة في بعض أبواب الشيطان ومداخله الخطيرة التي يدخل من خلالها إلى ابن آدم. نترك البقية إن شاء الله للمجلس القادم، ونتجول في ما يتعلق بالقلوب وأعمالها وأحوالها. نسأل الله جل وعلا أن يحفظنا وإياكم، وأن يرزقنا قلوبا به مطمئنة، وأن يبارك لنا ولكم في أعمالنا وأعمالنا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين لهم بإحسان.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم، نتواصل بعد هذا الفاصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور مع هذه المكالمات. عبد الرزاق تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يجزيك الخير أول شيء.
الله يحفظك
الكريم.
بارك فيك تفضل.
بعد إذنك عندي أول سؤال.
نعم.
يصير الإنسان يطلع زكاة مسبقا؟
إن شاء الله.
يعني الحين مثلا أنا ما عندي زكاة، مخلص الزكاة من رمضان وليل رمضان الجاي، هل من ممكن أنه الإنسان يطلع زكاة من الحين ولا لا لازم
إن شاء الله.
طبعا في عندنا ثوابت على الزكاة اللي هي في أسهم، في ذهب، في هيك شغلات، في هذه يعني تعتبر تقريبا شبه ثابتة ما تتغير، بس ولكن تتغير قيمتها مع الوقت. هي رقم واحد. رقم اثنين بالنسبة للصدقة، هلا الانسان عنده الصدقه لازم يجتهد ويحاول انه يحصل الناس اللي هي بالفعل محتاجه.
نعم.
ولكن اذا مثلا انا اوضعت صدقتي بيد شخص وعلى اساس انه هو يعطيها لناس تستاهلها، وهي الناس ما طلعت يعني بالحاجه او ما كانت بحاجه ماسه لهذا المال، انا علي اثم ولا خلاص انا الصدقه طلعت من عندي واجري على الله؟ هاي رقم اثنين. رقم ثلاثة الرياء، كيف نحصن نفسنا من الرياء؟ يعني في كثير أوقات بنسوي شغلات بعد ما نسويها بنخاف أن نكون نحن بالفعل هل سويناها بإخلاص ولا كان فيها رياء.
واضح إن شاء الله. واضح واضح.
ببادر كثير للبال.
نعم.
والله يجزيكم
جزاك الله خير عبد الرزاق. تسمع إن شاء الله جابت الشيخ. نعم. كلام أخرى وزع تفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ أنا سؤالي بالنسبة للزواج، إذا مثلا واحد يريد يخطب يعني حرمة، فهل من الشرع أن ينظر لها في نظرة شرعية؟ وبعض الأحيان إذا كان في هذا يعني من الشرع بعض الأهل يتحسسوا، فشو حكم هذا؟ بارك الله فيك.
إن شاء الله. جزاك الله خير وهزع. نعم نعم. بعيد تفضل.
شيخ إسحاق السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضيلة الشيخ دكتور عزيز فرحان وأخونا أحمد آل علي والمستمعين،
حياك الله بعد تفضل.
تكلم اليوم فضيلة الشيخ في بداية البرنامج.
نعم.
عن أخطر الآفات للضر الإنسان، الغضب والحسد، والسؤال عن الغضب. نحن هذا الإنسان أصلا نعرفه ونعرف طبيعته، وإنسان طيب وكريم وكل شيء، لكن ساعة الغضب أي إنسان يكون غير طاعة طبيعي، وما يقوله بالطبع لا يقصده، وقد يكون نتيجة استفزاز مني هذا عشان هذا يغضب. ونحن نعرف هذا الإنسان أصلا ومعانا فترة طويلة، عشان لحظة غضبه أقل من دقيقة أو دقيقتان أو ثلاث يعني نعمل معاه ضد إجراءات صارمة إن ممكن نقطع صلة الرحم به. فكيف ذلك؟ أنا الإنسان هذا عارفه وكذا، ويمكن كان متصدق عليه وكان يدفع زكاة وكل شيء، لكن ساعة الغضب أي إنسان فناخذه ننسى كل أفضاله وأفعاله السابقة، بس ناخذه بجريدة لحظة بسيطة جدا من الغضب. فياريت يبين لنا حكم الطرف الآخر وليس الشخص الغضبان.
نعم.
الطرف الذي غضب عليه يعني.
إن شاء الله.
جزاك
الله خير بعيدة.
الله يبارك.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جيب فضل الشيخ الأسئلة الأخ عبد الرزاق. فضل الشيخ يسأل عن حكم إخراج الزكاة قبل حولان الحول مقدمة. فضل الشيخ يقول خاصة هناك مثلا إخراج زكاة الذهب. الذهب قد يقول يختلف فضل الشيخ سعره اليوم عن يوم الحول، هل فضل الشيخ فيه شيء؟
الحمد لله. أولا فيما يتعلق بتقديم الزكاة فإنها مسألة خلافية بين الفقهاء، والراجح من قول أهل العلم يجوز تقديم الزكاة إلى سنتين، وذلك لما صح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخذ زكاة العباس سنتين. قال أهل العلم من أهل التحقيق بأن هذا يشير إلى جواز إخراج الزكاة قبل وقتها، ولذلك إذا وجدت ضرورة أو وجدت حاجة أو وجدت نازلة مثلا فإن الإنسان يجوز له أن يقدم الزكاة. فلو طلب ولي الأمر من الناس مثلا أن يعجلوا زكاة أموالهم لنازلة مثلا أو لأمر طارئ أو لكارثة حصلت مثلا، فيتقدم الناس ويقدمون زكاة أموالهم، وهذا ولله الحمد عليه الأدلة الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. المسألة الثانية فيما يتعلق بزكاة الذهب، بالنسبة للذهب على نوعين وضربين، ذهب أعد للتجارة أو للكنز فهذا فيه الزكاة، وذهب أعد للاستعمال مثل ذهب المرأة التي تستعمله في تتزين فيه لزوجها أو في الأعياد أو في مناسبات أو في غير ذلك، فإن الصحيح من قول أهل العلم أنه لا زكاة فيه، لا زكاة فيه، وهذا قول جماهير أهل العلم لا زكاة فيه، إلا إذا أحب الإنسان أن يخرج زكاة فله ذلك، وهناك قول بأنه تجب فيه الزكاة. يبقى عندنا مسألة مهمة وهي التي أشار إليها الأخ السائل بارك الله فيه، فيما يتعلق بقضية الفرق الحاصل بعد حولان الحول. فإذا كان الإنسان مثلا يريد أن يعجل زكاة ماله مثلا قبل الحول بستة أشهر مثلا، فإنه يجب عليه أن يأخذ بالاعتبار فيما يتعلق بقضية الستة أشهر المتبقية، بمعنى أنه إذا دخل عليه أرباح مثلا من أمواله، لأن تعرفون بأن القاعدة بأن الربح يضاف إلى الأصل حتى ولو كان قبل الحول بيوم واحد فإن يضاف إلى أصله، فينظر هنا يكون عنده حسابات دقيقة، فإذا كان مثلا الستة أشهر المتبقية التي تقود الإنسان إلى حوله الأصلي، إذا كان صار عنده أرباح يضيفها إلى ماذا؟ إلى الأصل. كذلك فيما يتعلق بالذهب، أفترض الآن الذهب مثلا سعر الجرام 100 مثلا وهو أخرج زكاته بهذا الاعتبار، ثم بعد ستة أشهر أصبح الذهب مثلا سعره مثلا 120، يجب عليه أن يحسب الفرق، أو أنه أيضا يكون قد نزل يجب عليه أن يأخذ بالاعتبار فيما يتعلق بالفرض، إلا أن يكون مثلا أمرا يعني زائدا مثلا فيحتسب ذلك، ولو كان يعني ولو أراد أن يخصمه مثلا من الزكاة يعني بمعنى أنه حصل نقص مثلا، فالأصل أنه يبقي على ما هو عليه، ولكن لو أراد أن يأخذه من الزكاة لا حرج عليه في ذلك. إذن خلاصة الجواب أن هذه المدة الزمنية المتبقية حتى يحول الحول الأصلي يجب على المزكي أن يأخذها بالاعتبار. نعم.
أيضا فضل الشيخ يقول فضل الشيخ أنه أعطى شخص، وكل شخص أن يوزع صدقة عنده أو زكاة، فيقول فضل الشيخ أن هذا الشخص لم يتحرى ولم يعطي الأشد حاجة، قد يكون فضل الشيخ أعطى ناس محتاجين لكن لم يعطي ناس أشد حاجة، فيقول فضل الشيخ حكم ذلك وهل عليه شيء يقول؟
الحمد لله، يجوز للإنسان أن يوكل غيره في توزيع زكاة ماله، وهذا أمر متفق عليه. فالإنسان يوكل شخصا آخر يقول خذ هذا المال ووزعه، خذ هذه الزكاة ووزعها للفقراء والمساكين والمحتاجين والغارمين، فإن هذا جائز ومشروع. والأمر الثاني ما يتعلق بقضية الزكاة، يستحقها أناس جاء ذكرهم في القرآن في قول الله عز وجل إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. فإذا وزع الوكيل الزكاة على أحد هؤلاء الأصناف، طبعا الأصناف التي ليس لمثلا ولي الأمر، ليسوا مرتبطين بولي الأمر مثل العاملين عليها ومثل مثلا في سبيل الله، هؤلاء مرتبطون بولي الأمر من حيث يعني بيت المال أو من حيث بيت الزكاة، لكن المقصود الفقراء والمساكين والغارمين وابن السبيل. فإذا أعطى من هو يستحقها وترك من هو أشد حاجة فقد وقعت الزكاة موقعها ولله الحمد، ولا شيء عليه في ذلك، لا شيء عليه في ذلك. لكن كان الواجب على الموكل أن يقول له مثلا انظر أشد الناس فقرا أو حاجة مثلا تعطيهم، أما وإن صاحب المال لم يخبره بذلك فليس على الوكيل شيء ما دام أنه وزع الزكاة على مستحقيها ولو كان هناك من هو أشد منهم حاجة.
أيضا فضل الشيخ يسأل عن يقول كيف نحصن أنفسنا من الرياء. يقول فضل الشيخ في بعض الأحيان قد نعمل أعمالا أو عبادات معينة ثم نشك هل حصل فيها شيء من الرياء أو لا.
الحمد لله، أولا بالنسبة للرياء مرض خطير، ولذلك هو الشرك الأصغر كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام حينما حذر منه وبين بأن الشرك الأصغر هو الرياء. والرياء في واقع الأمر عمل قلبي، وقد يظهر على الجوارح أثره، وهو أن يريد الإنسان بعمله مثلا الناس أو السمعة أو الشهرة. فلذلك يقول العلماء الرياء هو طلب الدنيا بعمل الآخرة، يعني مثل الصلاة مثل الزكاة مثل الحج مثلا ومثل التصدق مثلا غير ذلك، أن يطلب الإنسان أو طلب العلم مثلا أو قراءة القرآن وإقراء القرآن، أن يطلب الإنسان الدنيا بعمل الآخرة. ولذلك جاءت النصوص مرهبة في قضية الرياء وخطورته، ولذلك يقول الله جل وعلا فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. يقول جل وعلا فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا خالصا يعني صالحا يعني خالصا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. يقول جل وعلا الآيات في هذا الباب كثيرة جدا فيما يتعلق بقضية الأمر بالإخلاص والنهي عن الرياء والنبي عليه الصلاة والسلام حذر منه، ولذلك جاء في الحديث الذي حقيقة تقشعر له الأبدان وترتجف له القلوب أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أول من تسعر بهم النار ثلاثة، وذكر منهم رجل قرأ القرآن وتعلم العلم، فيقال له يوم القيامة ماذا عملت؟ قال قرأت القرآن في سبيلك وتعلمت العلم في سبيلك، فيقال له كذبت ولكن قرأت القرآن ليقال قارئ وقد قيل، وتعلمت العلم ليقال عالم وقد قيل، ثم يسحب على وجهه فيلقى في النار. ثم ذكر من مات شهيدا قال هو قال ماذا؟ قال قاتلت في سبيلك حتى قتلت، فيقال له كذبت ولكن قاتلت ليقال جريء وليقال شجاع وقد قيل، ثم يسحب على وجهه في النار. ثم الكريم قال ماذا عمل؟ قال تصدقت في سبيلك، فيقال له كذبت ولكن تصدقت ليقال جواد وليقال كريم، نعم ليقال كريم وقد قيل، ثم يسحب على وجهه فيلقى في النار. والمقصود أخي الفاضل أن الرياء خطره عظيم، ويكفي في واقع الأمر قبح الرياء أن الإنسان يجمع على نفسه مفسدتين، أولا العمل الذي لا أجر فيه، والثاني فوات الأجر ولعلنا إن شاء الله نفصل في هذا الأمر بشكل أوسع.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. ونذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-55-1688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. الشيخ توقفنا في الإجابة على أسئلة المتصلين. بهزاع الشيخ سأل عن حكم النظر إلى المخطوبة، يقول لأن البعض الشيخ يتحسس من هذا الأمر، هل يقول فضل الشيخ هو من الشرع؟
الحمد لله، نعم، الجواب هذا من الشرع، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر مجموعة من أصحابه بأن ينظروا، كما جاء في حديث المغيرة وحديث جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكم، وأيضا قال انظر إليها فإن في عيون الأنصار شيء. ولذلك يجوز للخاطب، بل يسن له من قبل السنية والاستحباب، أن ينظر إلى مخطوبته. وقد تكلم العلماء في حدود النظر فذكروا بأنه ينظر إلى الوجه والكفين، قالوا لأن الكفين مجمع المحاسن، وأما عفوا الوجه مجمع المحاسن، وأما الكفين فيعني يشيران إلى خصوبة بدن المرأة. وبعضهم توسع قال إن طلب الزوج مثلا أو الخاطب أن ينظر إلى شعرها مثلا قالوا له ذلك، لأن الشعر مقصود، بشرط أن يغلب على ظن الزوجة أو أهل الزوجة بأن هذا الرجل يعني صادق في خطبته وناصح في طلبه وغير متحايل. قالوا للمرأة أن تظهر شيء من هذا مما يحتاج إليه.
ساك الخير فضل الشيخ. أيضا بعيد فضل الشيخ يسأل عن الغضب، يقول الإنسان فضل الشيخ في حال الغضب قد يتحدث أو يتلفظ بألفاظ لا يقصدها، فيقول فضل الشيخ البعض من الناس يتخذ منه أو تجاهه يعني إجراءات صارمة بسبب هذه الألفاظ التي حدثت منه أو خرجت منه في ساعة غضب أو في دقائق أو في دقيقة أو دقيقتين من الغضب. يقول فضل الشيخ ينسى محاسنه وأموره الطيبة وأفضاله، والتفت إلى هذه الكلمات التي قالها في دقيقة أو دقيقتين. فضل الشيخ يريد منكم أن يلقى الضوء على هذا الأمر.
الحمد لله، لا شك أولا بأن الغضب مدخل من مداخل الشيطان، ولذلك في الغضب تجد الإنسان قد يتطور الأمر إلى القتل، ومنهم من يتطور به الأمر إلى الطلاق، ومنهم من يتطور به الأمر إلى الكفر بالله والعياذ بالله، ومنهم من يتطور به الأمر إلى إتلاف الأموال، ومنهم من يتطور به الأمر إلى السب والشتم والتجديع واللعن وغير ذلك من القبائح. ولأجل هذا حينما جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال له أوصني، قال لا تغضب، وكرر عليه ذلك ثلاثا، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا تغضب. ومن تأمل هذا الحديث وجد أن هذا الحديث اشتمل على مصالح الدنيا والآخرة، واشتمل أيضا على دفع المفاسد والقبائح، لأن الغضب شعبة من الجنون. ولذلك ينبغي للمسلم أن يحرص على أن يبتعد عن الغضب، وإذا غضب عليه أن يتخذ الطرق الشرعية والأساليب المرعية في قضية دفع الغضب، منها قضية إذا كان قائما فليقعد، وإذا كان قاعدا فليضطجع، أيضا قضية الوضوء، أيضا قضية الاستعاذة بالله تعالى من الشيطان، كما جاء في الصحيح بأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى اثنان يستبان وأحدهما قد انتفخت أوداجه، فقال إني لا أعلم كلمة لو قالها لأذهب الله عنه ما يجد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كذلك معرفة آثار الغضب ونتائج الغضب، سواء على الجانب الديني وعلى الجانب القلبي وعلى الجانب الصحي، فإن الغضب والعياذ بالله شعبة من شعب الجنون. الأمر الآخر طبعا ما يتعلق بتصرفات الغضبان، الغضب درجات، يعني عندنا الغضب اللي يصل إلى درجة الإغلاق بحيث تنسد أمامه يعني أبواب التفكير الصحيح والتصرف السليم والمعرفة التامة، فلا يدري ما يقول، يهذي. في غضب متوسط دون ذلك، وفي غضب يسير. بالنسبة للغضب الشديد، يعني كثير من أهل العلم يعني لا يرتبون يعني التصرفات، تصرفات الغضبان لا يرتبون عليها شيء، وهي مسألة خلافية في الواقع. يعني مثل قضية والعياذ بالله الكفر، أو مثلا التطليق، أو شيء من هذا القبيل. هذا نتكلم على غضب الإغلاق، الإغلاق يعني وصل إلى مرحلة من الإغلاق. طبعا يبقى قضية التعامل، كيف نتعامل نحن مع الغضبان. سؤال الأخ أبو عايدة بارك الله فيه في قضية تصرف الإنسان أثناء الغضب، هل هذا يمسح جميع حياته، جميع حسناته، المواقف السابقة مثلا أم لا؟ هذا يختلف باختلاف الحال، ولذلك غضب عن غضب وتصرف عن تصرف. لكن الواجب على المسلم تجاه أخيه أن يقوم بنصحه وتذكيره، وأن يحرص حرصا شديدا على الانسحاب ساعة غضب أخيه مثلا، لأن ساعة الغضب هذه ساعة من أخطر الأحوال التي يحضرها الشيطان، ولذلك الانسحاب أحيانا قد يكون نصر. يعني ليس بالضرورة أن تواجه شخصا غضبانا، يعني قد تفلتت أعصابه ولم يضبط تصرفات، تواجهه بنفس درجة الغضب، هنا قد يعني تصل أنت وإياه إلى ما لا تحمد عقباه. فالمقصود بأنه إذا صدر منه في أثناء الغضب، يجب أن تدمح هذه الزلة، وأن تغفر هذه الفلتة، وأن لا تجعل حقيقة يعني ماسحة وماحية لكل ما سبق من حياته، مواقفه معك أو مع غيرك مثلا، وإنما تغفر له وتتجاوز عنه. وهذه كانت أحوال النبي عليه الصلاة والسلام مع الصحابة، وأحوال الصحابة مع بعضهم بعضا، وهي أحوال الصالحين وأحوال أصحاب النفوس الزكية والأنفس النقية. هذه أحوالهم، هذه هي تعاملاتهم مع هذه الأشياء.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688، والمشاركات عبر تويتر شارجة راديو. فضل الشيخ هنا يسأل رسالة نصية قصيرة عبر الرقم 6688 عن حكم طال العربون والعربون في شراء الذهب.
الحمد لله، بالنسبة للعربون الذي يقدمه المشتري هو جزء من المبلغ، جزء من المبلغ، ولذلك لا يجوز للإنسان أن يقدم عربونا في شراء الذهب، لأن هذا من تقديم بعض المبلغ. والقاعدة الشرعية في شراء الذهب هو التقابض في مجلس العقد، فلا يصح شراء الذهب مؤجلا، أو مثلا يدفع عربون ثم يستلم الباقي، فيتنبه الناس لمثل هذا. لكن لو أراد أن يرهن لا بأس، لا بأس بالرهن، أما أن يضع عربون فلا.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. أيضا هنا يسأل برسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضل الشيخ هل هناك ضوابط معينة حتى يعطى الغارم من الزكاة؟
الحمد لله، نعم، بالنسبة للغارم أن يكون قد غرم لنفسه أو غرم لغيره، يعني بمعنى هو دخل في قروض وعجز عن السداد. الأمر الثاني أن يكون قد غرم لغيره لأجل الإصلاح مثلا. الأمر الثاني أن يكون الدين هذا أو القرض بحق وليس بباطل، بمعنى أن هناك مثلا من الناس من يغرم لأجل شراء الخطأ، لأجل الحرام، هذا لا يجوز أن يعطى من الزكاة، لأن هذا فيه إعانة على الباطل، فلا بد أن يكون يعني تكون الغرامة بحق وبخير. أن يتأكد الإنسان من كون هذا الشخص يعني فعلا غارم، حتى تنطبق عليه يعني الشروط صحة أخذ الزكاة.
أيضا هنا فضل الشيخ يسأل برسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضل الشيخ هل يجوز إعطاء القرآن مترجم لغير مسلم حتى يقرأه أو يستفيد منه؟
الحمد لله، بالنسبة للترجمة إذا كانت غالبة غالبة فلا بأس، أما إذا كانت لا ترجمة يسيرة وقليلة فلا، وإنما ممكن أن يعطى للقراءة ويعار إعارة ويرجع ويؤخذ منها، أما أن يملك فلا.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعين، نلقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال ناصر صالح، من الإخراج أحمد العلي، تقبلوا تحيات محدثكم الساق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.